بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق الثاني من شهر الله المحرم لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وبادئ ذي بدء، نود من فضيلة الشيخ بيانا وتعليقا على حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فبادئ ذا بدء، نعلق على كلمة أخينا بادئ ذي بدء، فنقول الصحيح أنه يقال بادئ ذي بدء. أما عن حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية، فإن المسلم منقاد لكتاب الله ومنقاد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقاد لما كان عليه السلف الصالح. والسؤال الذي يطرح نفسه دائما في كل مسألة من المسائل، هل ورد هذا الشيء من قول أو فعل أو أي شيء، هل ورد في كتاب الله، هل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ورد في فعل سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. إن كان الشيء واردا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتفقت عليه الأمة عليه السلف الصالح، فثم شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يكون مردودا لقوله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين من حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فإنه رد. وقال تبارك وتعالى: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه قاعدة لا بد من بيانها، ولا ينبغي أن يستدل الإنسان بالعمومات من عمومات النصوص، ليس من خصوصات النصوص ولا من الأدلة الخاصة، إنما يستدل بالعمومات على الموارد الخاصة، لا ينبغي هذا. فلا تأتي أنت مثلا بالنصوص الواردة في فضل الصيام بصفة عامة فتسقط ذلك على صيام بعض الأيام التي لم ترد في النص الشرعي، أو تأتي مثلا أنت تستدل بالنصوص العامة في فضيلة تلاوة القرآن فتسقط ذلك على بعض المواضع الخاصة. فقد يقول قائل مثلا: يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة. نقول: وما الدليل؟ يقول: فضيلة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نقول: هذه فضيلة عامة، اقرأ القرآن ليلا ونهارا سرا وجهارا في خلوتك وأمام الناس، لكن الموارد الخاصة تحتاج إلى دليل خاص. فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة القرآن قبل صلاة الجمعة حال اجتماع الناس وقبل صعود الخطيب إلى المنبر؟ إن كان هذا واردا فهذا شرع الله، وإن لم يكن هذا واردا فإنه بدعة وترد. كذلك أيضا إذا صام الإنسان الأيام الممنوعة كصيام مثلا الأعياد، فإن الشارع نهى عن صيام العيدين، فليأتي واحد ويقول: نصوم، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما واحدا في سبيل الله، ويذكر فضل ذلك؟ الجواب: لا. ومن هنا دخلت البدع، وهي أن الإنسان يستدل بالنصوص العامة والفضائل العامة على الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى في الموضع الخاص زمانا أو مكانا. لهذا لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة. وعليه فنسأل: هل ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم احتفلوا برأس السنة الهجرية؟ إن كان ذلك واردا فهذا شرع الله، وإن لم يكن هذا واردا فإنه يكون محدثا.
والجواب عن ذلك لا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في هدي سلفنا الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يحتفلون بشيء من هذا. لم يرد الاحتفال برأس السنة الهجرية ولا بليلة الإسراء والمعراج ولا بيوم بدر ولا بيوم نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. كل هذا لم يرد فيه شيء، إنما عندنا مناسبات شرعية ورد فضيلة المحرم مثلا، نحن في شهر الله المحرم وهذا له فضيلة خاصة فيما يتعلق بصيامه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وورد أيضا التنصيص على صيام يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وقال: صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فتكون الفضيلة واردة أيضا في التاسع بقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كان النبي قد مات ولم يصوم التاسع، لكن ثابت هذا بقوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما جاء في صيام الاثنين، كذلك ما جاء في صيام الخميس، كذلك ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا الشاهد أن المناسبات الشرعية نص الشارع عليها، وتلك الأيام فيها نفحات لله سبحانه وتعالى، والإنسان يتحرى هذه الأزمنة الفاضلة كما يتحرى الأماكن الفاضلة، كما في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الوارد، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد الله بما شرع الله. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالواجب على الإنسان أن يتبع الشريعة فيما بينت من سبب خاص أو جنس خاص في العبادة أو قدر خاص أو صفة خاصة أو زمان خاص أو مكان خاص، فلا بد أن توافق العبادة الشريعة في شيء من هذه الأشياء، ولا يحدث الإنسان شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. حاصل الجواب، وقد وضعت قاعدته، أنه لا يجوز للإنسان أن يحتفل برأس السنة الهجرية وأن يجعل ذلك عيدا يعتاده الناس بالاحتفال كل عام، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله. والخير كل الخير في اتباعهم، والشر كل الشر في اجتناب سبيلهم وهديهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ محمد يقول: قلتم في صوتية في سبيل تقرير إثبات صفة اليدين لله عز وجل: لفظ اليد إذا جاءت مثناة في لغة العرب فلا يراد بها إلا اليد الحقيقية، فكيف هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الإخبار عن يأجوج ومأجوج: لا يدان لأحد بقتالهم، فقد جاءت هنا مثناة ومع ذلك يراد بها القدرة، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعلم أن ما قرره السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالمعاني اللغوية، فإن السلف الصالح قد قرروه وبينوه بعد سبر اللغة ومعرفة ما فيها، فإن أهل السنة والجماعة لا يتناقضون، وقد يخطئ الواحد، أما ما اتفق عليه للسنة والجماعة فإنه لابد أن يكون حقا، لأنه سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل في شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا لما تكلموا في المعاني اللغوية ككلامهم مثلا في الاستواء بمعنى أنه العلو والارتفاع، فهذا كلام مضبوط.
ومن رجع إلى اللغة لن يجد سوى هذا. وأما القول بأن الاستواء يراد به الاستيلاء، من قال هذا فقد أتى اللغة بما لا تعرف. فأهل السنة والجماعة مضبوطون في تقعيداتهم الشرعية، ومضبوطون أيضا في أحكامهم اللغوية، لأن القرآن نزل باللسان العربي المبين، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت باللسان العربي المبين. إذا عرفنا ذلك، فإن الذي قرر هذا أن اليدين المثنيتين إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى في كتابه فإنه لا يراد بها إلا الصفة الحقيقية، كقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي. فإن أحدا لا يقول إن المراد باليدين هنا القدرة، وهذا مردود عليه بأمور. أولا التفسير بأنها القدرة، القدرة لا تثنى، فقدرة الله عز وجل واحدة، فليصح أن يقال بل قدرتاه مبسوطتان، أو يقال لما خلقت بقدرتي. هل لله عز وجل قدرة واحدة أو له قدرتان؟ الله عز وجل له قدرة واحدة، إذن يبطل تفسير الموضع هذا بأن المراد به القدرة، لأن القدرة لا تثنى. وأيضا لو كان المراد بقول الله عز وجل لما خلقت بيدي أي بقدرتي، لو كان المراد ذلك لكان لإبليس مقال وحجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى، إذ كان سيقول يا ربي وأنت خلقتني بماذا؟ خلقتني بقدرتك، فما الذي يفضل به آدم إياي؟ فقد خلقت آدم بقدرتك وخلقتني بقدرتك، فما الميزة؟ فتبقى أن تكون الميزة هي ماذا؟ هي أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه اللتين هما صفتان لله، صفة لله سبحانه وتعالى. أما من جهة اللغة فقد ذكر العلماء أن لفظ اليد الوارد على صفة التثنية في لغة العربي له استعمالات. الاستعمال الأول يستعمل طارة غير مضافة، أي يدان غير مضافة وتلزم الألف، يدان يدان، وهذه تكون بمعنى القدرة كما جاء في الحديث في يأجوج ومأجوج أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم. فيدان هنا لما يأتي مضافتين، بل كان الاستعمال في اليدين هنا أنهما غير مضافتين وفيهما الألف يدان، فتقول لا يدان لأحد بكذا أو لا يد لأحد بكذا، يعني لا قدرة له بكذا. هذا الاستعمال الأول. الاستعمال الثاني تستعمل مضافة إلى ضمير من قامت به أو اسمه الظاهر، كقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، فالفعل خلق والفاعل هو التاء مبني على الضم في محل رفع، ثم اليدان هنا بيدي أضيفتا إلى الضمير بيدي الذي هو ضمير من قامت به أو من قام به الفعل خلقت، فهذا لا يكون إلا صفة، وهذا يعرب إعراب المثنى. فقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي لا يمكن تفسيره إلا أنه صفة لله سبحانه وتعالى. الاستعمال الثالث طارة يعبر بما عن الفاعل، وإن لم يكن باشر الفعل بيديه، كقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن خلقنا له مما عملت أيدينا، وقول الله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت يداك، فأسند الفعل إلى اليدين، وهذا يعبر عنه بالفاعل والمعنى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملنا. وقال العثيمين رحمه الله تعالى كلاما معناه في قول الله عز وجل مما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد، المراد باليد ذات الله التي لها يد. فقوله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا أي مما عملنا. وطارة تستعمل مضافة مضاف إليه اللي هو المثنى، تستعمل مضاف إليه بعد بين فيكون بمعنى أمام، كقول الله سبحانه وتعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا، أي له ما أمامنا وما خلفنا. فإذا هذه استعمالات اليدين إذا ثنيتا في لغة العرب. فالشاهد أن هذا الموضع وهو قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، في لغة العرب لا يمكن تفسير ذلك بالقدرة، لأن التثنية ترد ذلك، ولا بالنعمة، فنعم الله كثيرة وليست نعم الله نعمتين فقط، وكذلك قدرة الله عز وجل واحدة وليست قدرتين. وبهذا يبطل القول بالتأويل هنا بأن المراد باليد القدرة. بهذا يتبين لنا صحة ما قاله السلف في هذا الباب مما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يدان لأحد بقتلهم، هذه الصيغة إنما يراد بها القدرة لأنها غير مضافة وتلزم الألف فتكون بمعنى القدرة، بخلاف بيدي، بيدي لما خلقت بيدي فهي مثنى ويعرب إعراب المثنى أي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وهذا لا يكون إلا صفة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ إبراهيم، يقول ما هو الرد على من يقول بأن ثناءات العلماء على الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى إنما هي ثناءات قديمة ثم حذروا منه بعد ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما يعنيني أيها الأحبة في جواب هذه الأسئلة أن ننطلق من قاعدة شرعية لا محاباة، لا يجامل أحد في دين الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يتعدى على أهل الفضل، فأهل الفضل لا يجاملون إذا أخطأوا، وكذلك أهل الفضل يحفظ لهم قدرهم وفضلهم ولا يتعدى عليهم. ودائما إذا انطلق الإنسان في أي مسألة شرعية تعلقت باعتقاد أو تعلقت بعبادة أو تعلقت بمعاملة أو تعلقت بعلم جرح وتعديل، لابد أن ينطلق الإنسان من قاعدة شرعية. لهذا يا أخي إذا جرحت فجرح بالدليل الشرعي لا بالهوى ولا بالرأي ولا بمحض القول، وإن عدلت فعدل بمقتضى الشريعة. فالمجرح من جرحته الشريعة، والمعدل والمزكى من زكته الشريعة. فإن وافقت التزكية الأدلة الشرعية فثم شرع الله، وإذا خالفت فليس ذلك موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا كانت الأدلة الشرعية، لقد مدح الله عز وجل أولياءه المتقين في القرآن، كذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأولياء والمتقين، وورد ذلك قد أفلح المؤمنون في كتاب الله الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغو معرضون الآيات، وقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المجرمين والكافرين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، وقال الله سبحانه وتعالى فنجعل مسلمين كالمجرمين، وبين الله عز وجل في صور كثيرة أصناف الناس، فهناك المنعم عليهم وهناك المغضوب عليهم وهناك الضالون. والمنعم عليهم إنما منوط المدح بهم بصفة وهي اجتماع العلم والعمل، قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من اجتمع لهم العلم والعمل، والمغضوب عليهم من كان لديهم علم ولم يعملوا به فعندهم علم وتخلف العمل، والضالون من عندهم عمل وقد تخلف العلم عنهم فهم عاملوا بلا علم، والأولون علموا ولم يعملوا، فكل منهما مذموم. لذا استحق الأولون الغضب واستحق الآخرون الوصف بالضلال، وإن كان في كل واحد من الطائفتين ما في الأخرى، لكن هذا أظهر الأوصاف في كل طائفة. فأظهر الأوصاف في اليهود الغضب، وأظهر الأوصاف في النصارى الضلال، وإن كان النصارى عندهم ما يستحقون به الغضب واليهود عندهم ما يستحقون به الضلال. إذا عرفنا هذا كان منطلق الجرح والتعديل من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن القواعد المتفق عليها عند أئمة الدين وأهل الفن. بعد هذه المقدمة نأتي إلى قاعدة، وهي قاعدة يجاب بها عن هذا السؤال، ويقول السائل: ما هو الرد على من يقول بأن ثناءات العلماء على الشيخ الربيع المدخلي ثناءات قديمة؟ والسؤال: هل الثناءات القديمة إن لم يكن ما يرفعها موجودا هل ترد؟ هل ترد الثناءات لكونها قديمة، أو يرد الجرح لكونه قديمة، أو لا يعاب الإنسان على ما وقع فيه وكان قديمة؟ فإننا نسمع بعض الشباب يقول: دعوكم من جرح فلان، فإن الذي كان عنده كان قديما يا أخي، قبل أن يعرف السلفية وقبل أن يتعلم السلفية. طيب لو كانت هذه الأخطاء قديمة، هل هذه الأخطاء بالتقادم تسقط؟ بالتقادم تسقط فلا يتكلم أحد فيها لأنها قديمة، أو أنها تعرض على قائلها فإن ردها ورجع عنها قبل كلامه، وإن أصر عليها ولم يرجع عنها كانت جديدة يذم عليها الشخص؟ الجواب عن هذا: القدم لا علاقة له بذلك، سواء كان من أخطاء أو كان ذلك من ثناء أو كان ذلك من جرح. فمن ثبت تعديل عند العلماء وكان هذا التعديل قديما فإنه يعمل به ما لم يرد ما يرفعه، وهو رجوع العلماء عن هذا الثناء الذي كان بناء على أدلة ومقتضي، ثم رفع هذا المقتضي وتبدل الحال. قد كان على السنة فصار على البدعة، قد كان على الهداية فصار على الضلالة. وكما أن الردة تكون عن الإسلام إلى الكفر، فكذلك تكون الردة عن السنة إلى البدعة. كما أن الإنسان قد يكون مبتدعا ويجرح بحسب ما عنده من بدعة، ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ويبين، فيرتفع عنه هذا الوصف ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وعليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتائب من البدعة والعائد إلى السنة يحكم له بالسنة، ولهذا يتبدل الجرح إلى تعديل. والمنتكس من السنة إلى البدعة كذلك يرفع عنه الثناء ويتبدل ويتغير ليكون ذما. فليس حال الإنسان على السنة اليوم عصمة له من أن يتبدل هذا الحكم لو وجد المقتضي. ولهذا لا ينبغي أن يستدل الإنسان بالثناءات القديمة إذا تغير مقتضاها، ولا بالجرح القديم إذا تغير مقتضاه. هذا الذي يعنيني في الجواب عن هذا السؤال، وهو أعم من أن نسقط ذلك على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى، لأن الانطلاق من القاعدة مريح جدا، ولأنه لا عبرة بخصوص الشخص، وإنما العبرة بالمعنى الذي يتعدى معنا إلى أشخاص عديدة. إذا عرفنا هذا فنأتي إلى المورد الخاص في السؤال، ألا وهو أن هذه الثناءات يقول السائل كانت قديمة، ثم حذروا من شيخ ربيع بعدها، ونقول: قل هاتوا برهنكم، بلا تعصب وبلا غضب، قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين. فلقد ثبت أن الشيخ ابن باز أثنى على الشيخ ربيع، وثبت أن شيخ العثمين أثنى، وثبت أن شيخ الفوزان أثنى، وثبت أن علماء الأمة والشيخ الألباني أثنى. هات يا أخي ما يدل على أن هؤلاء رجعوا عن هذه الثناءات، ووجد المقتضي الفعل فعلا، وتبدل الحكم فعلا، وصار ربيع بن هادي بعدما كان من أهل السنة صار من أهل البدعة. وحينئذ نقول: يلزمنا ويلزم كل سلفي أن يرجع عن هذا الثناء، فليس للشيخ ربيع حصانة خاصة أبدا، إنما الحصانة يأخذها العالم السلفي من موافقة الصواب، وإلا فمن خالف الصواب خولف في هذا. قد جاء بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما سئل عن مسألة في الميراث فأجاب فيها بجواب، ثم قال: ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فلما أتى السائل إلى ابن مسعود وذكر له المسألة قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها بهذا. ثم أجاب فيها بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه كما عند الترمذي لما جاءه رجل من أهل الشام وسأله عن التمتع فقال قد فعله رسول الله قال لكن أباك لم يفعل هذا أو لكن أباك ينهى عن هذا. فقال له ابن عمر يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فليس لأحد حصان في هذا. وعليه فعلى من يدعي دعواه أن يثبتها لقوله صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي. فهات يا أخي أمامك الفرصة، هات كلام العلماء الذين أثنوا على الشيخ ربيع وأنهم رجعوا عن ذلك وصاروا يطعنون فيه طعنا مفسرا، وحينئذ نرجع إلى كلام العلماء فيما قالوه طالما أنه وافق واقعا. وإلا فما أثنى العلماء عليه أو من أثنى العلماء عليه فلا ينبغي رفع تعديلهم، بل نقول لو لم يثبت عن المثنين إلا ثناء واحد وتعديل واحد من أهل السنة الأثبات فإنه لا يرفع ثناؤه إلا بجرح مفسر معروف عند أهل الشأن، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد أرشده الله، يسأل سؤالا طويلا حاصله أن إمامة السلطان المتغلب فاسدة ولا تصح، وأن تصحيحها إنما هو على سبيل الاضطرار، وأنهم مستحقون للخلع متى رجحت المصلحة، فما هو جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما أخونا أحمد مصطفى القارئ لهذا السؤال قد اختصره اختصارا شديدا، والحقيقة أن هذا الأخ أحمد الذي سأل هذا السؤال سأله في قرابة 7 صفحات أو 8 صفحات، يعني كتب مقالا طويلا أو ما يشبه البحث. ونقول لهذا الأخ ولغيره يا أخي بارك الله فيك، من أراد أن يطرح مسألة فعليه أن يطرح المسألة من مراجعها المعتمدة ومن مظانها المعتبرة المقررة عند أهل العلم. ونقول هذا السؤال الطويل لدى الأخ قد أتي هذا الأخ من أمور عديدة فيه وسنبينها على وجه الاختصار. الأمر الأول أن هذا الأخ انطلق في بحثه من وضع مصطلحات ما عرفها العلماء وأراد أن يحاكم الناس إليها، والواجب على الإنسان إذا وضع مصطلحا فلا بد أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا تداوله أهل العلم، أو الأمر الثاني أن يكون على فهم أهل العلم. الأمر الثاني مما وقع في هذا الأخ في بحثه هذا أنه استدل بزلات العلماء، والواجب على الإنسان في مثل هذه المسائل أن يستدل بالمتقرر عند السلف لا بالوارد عن أحد أهل العلم، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فكان ينبغي للأخ أن يبحث في بحثه هذا عن معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فإن كان معتقد أهل السنة والجماعة وقوع الخلاف فيها قال بالخلاف، وإن كان معتقد أهل السنة والجماعة وقوع الإجماع فيها بقي ووجب أن يبطل مهر الاجتهاد والنظر ووضع المصطلحات التي ما تفيد والاستدراك على السلف وتجهيل سلف الأمة في قرونهم الماضية. فلا ينبغي أن تستدل بالزلة، وإنما الواجب عليك أن تستدل بالمتقرر عند السلف لا بالوارد عن آحادهم. إذا تقرر هذا فنقول إذن هذا الأخ أوتي في هذا البحث من هاتين الجهتين، الجهة الأولى وضع مصطلحات وحكم إليه، وهذه المصطلحات لم تعرف عند العلماء. الوجه الثاني أن هذا الأخ إنما نقل بعض النقولات عن بعض أهل العلم الذين وقعوا في زلات في مثل هذه المسألة وترك النقولات عن السلف، فلم يأتي إلى كتب السلف ولم ينقل منها نقلا واحدا عن كتب السلف المعتبرة. وإذا كان الأخ جاهلا بهذه الكتب فإنني سأفيده بعض الأسماء حتى يرجع إليها لعل الله عز وجل أن يهديه. إذا أردت أن تبحث في هذه المسائل فارجع إلى كتب السنة والاعتقاد، من ذلك أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من ذلك شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للإمام اللالكائي، من ذلك السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، من ذلك اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله، من ذلك اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي رحمه الله تعالى، من ذلك اعتقادات الأئمة المتعددة التي ذكرها اللالكائي في مجلده الأول، اعتقاد الإمام المحدث محمد بن إسماعيل البخاري، اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله، اعتقاد الإمام الأوزاعي، اعتقاد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، اعتقاد السفيانين ابن عيينة والثوري، وغير ذلك من كتب السنة المعتمدة والمقررة. وبهذا أنصح كل من يريد منهج السلف الصالح أن يعود في بحث هذه المسائل، سواء في الخروج أو في العزل أو في بيان طرق الولاية أو غير ذلك، يرجع إلى الكتب التي قررت هذا. إن قررت هذه الكتب وجعلت ذلك أصلا، سواء كان الخروج أو عدم الخروج، فإننا نعتبره أصلا وننشره في الناس، ونقول كل من خالف هذا الأصل فإنه يرد عليه، لا أنه يستدل بكلامه، ولا يؤخذ من زلات العلماء الخلاف في المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، فإن بعض من طلع أقوال العلماء الذين خالفوا المسألة عد ذلك خلافا، وإذا كان قول العالم إذا خالف النص القطعي في ثبوته والقطعي في دلالته فإنه يرد مهما كان هذا القائل، ولا يعد خلافا في المسألة، بل لو استدللت لك لاستدللت بمن على قدرهم وعظم مقامهم. هذا ابن عباس رضي الله عنه يفتي بأن الربا في مطلع حياته بدأت حياته، بل إلى أن كان قبل موته بسبعين ليلة تقريبا، وهو يفتي أنه إنما الربا ربا النسيئة وليس ربا الفضل. فهل تعتبر كلام ابن عباس كان خلافا في المسألة؟ هل تعتبر هذا؟ هذا لا يمكن أبدا. هل تعتبر قول عمر رضي الله عنه في أن الجنب لا يتيمم، هل تعتبر قوله هذا خلافا في المسألة؟ أنا أتيك بسادات الأمة فكيف بأحدهم؟ فإذا يا أخي أحمد، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك للسنة، فإنك دعوتني في هذا السؤال إلى أن أتوب وإلى أن أرجع عما أنا عليه. وأنا والله يا أخ أحمد لو ذكرت لي حقا لكان الواجب علي وعلى أمثالي من طلبة العلم، لا من العلماء فقط، من طلبة العلم الصغار من أمثالنا، أن يرجع إلى الحق وأن ينقاد له متى ما ظهر له الحق. لكن أدعوك أنت أيضا إلى أن ترجع إلى هذه المسائل في كتب أهل السنة المعتبرة، وحينئذ ما تجده مقررا فيها فإنه يجب علي وعليك وعلى الأمة سائرها أن تنقاد إليه. إذا عرفنا هذا، فإنك يا أخ أحمد قد ذكرت في بحثك مصطلحات ما ندري عنها، تقول يجب أن نفرق بين الحكم الشرعي الأصيل والحكم المصلحي المتعدي. الحكم الشرعي فساد ولاة المتغلبين وعدم صحتها، استحقاق الخلع. الحكم المصلحي خلعهم وانتزاعها منهم متى رجحت المصلحة، أو الصبر متى رجحت المفسدة في الخلع. إلى أن قلت فالأصل في ولاية المتغلب الفساد وليس الصحة كما تظنه يا شيخ، فالغلبة ليست طريقا مشروعة لتولي الإمامة، فقواعد الشريعة لا تقر ملكية للسارق فيما سرق، ولا تقر شرعية للمغتصب فيما اغتصب، غير أن تصحيحها كان على سبيل الاضطرار. وأقول أتيت من فهمك يا أخي، فأنت رجل إنما حاطب ليل، ولا ترجع في فهمك هذا إلى كلام السلف الصالح. تقول الأصل في ولاية المتغلب الفساد وليس الصحة، خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفت الأمة في سائر عصورها بهذا، وتقول ليس الصحة. من الذي قال بأن إمامة المتغلب ليس صحيحة؟ من الذي قال؟ ائتني بعالم واحد من علماء السلف، ائتني بالمقرر في كتب أهل السنة والجماعة أن ولاية المتغلب لا تصح، وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك، منهم أئمة السنة كأحمد رحمه الله تعالى وغيره، ومنهم ابن بطال رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ في الفتح وغير هؤلاء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار وخالف الآثار خالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال سلطان المسلمين ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة على غير السنة. فالإجماع منقول في صحة ولاية المتغلب، فمن أين أنت أتيت بالفساد؟ ولو ذكرت هذا عن عالم من العلماء فقول هذا مردود بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عابد حبشي. والأمة متفقة على أن ولاية العبد عند الاختيار لا تكون، لكن إن حصل تغلب وجب السمع والطاعة. كذلك عند الاختيار نختار الصالح، لكن إن تغلب الفاجر وتم لهما تم من الولاية وصارت له شوكة وأذعن له الناس وجب علينا أن نسمع وأن نطيع له. ولهذا نص العلماء على أن طرق الولاية متعددة، منها النص ومنها اختيار أهل الحل والعقد ومنها أيضا إمامة المتغلب. لكنك أتيت من قبل فهمك في مسألة ظننت أن المتغلب هذا إذا قام بسيفه على الأمة وفعله هذا مذموم، أنه إن تولى صار بمقتضى ما كان يذم عليه فاسد الولاية. هذا ملحظ الانحراف في الفهم عندك، ظننت أن فعله غير المشروع أبطل ولايته. من هنا أتيت، ولابد أن تفرق بين فعله غير المشروع وبين ولايته التي صارت مشروعة. فإن استتب له الأمر وصارت له الشوكة واجب السمع والطاعة لهذا. ولهذا كما قلت لك نقل الأئمة الإجماع على هذا. وأدل دليل على هذا ولاية عبد الملك بن مروان، فإنه ولاية متغلب فقد تغلب على ابن الزبير، كذلك ولاية بني أمية في الأندلس. فمن الذي أبطلها من العلماء؟ من الذي أبطلها من العلماء؟ من الذي أبطلها من العلماء على رصيم الصحابة والتابعين؟ من الذي أبطل ذلك؟ فإن تغلب الإمام وجب السمع والطاعة له في المعروف، وإن كان ما فعله قبل ذلك يحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. بهذا يتبين لك أن قولك هذا لا دليل عليه، وإنما تقعيد أحدثته. فقولك فالمتغلبين ما لم يأخذوا البيعة من أهلها عن رضا واختيار فولاية باطلة فاسدة، هذا لا شك أنه ليس منهج للسنة والجماعة. ثم استدلك ببعض الأقوال وببعض الأثار في غير محلها، من ذلك مثلا قولك أخرج ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحيح قال عمر رضي الله عنه: من تأمر منكم على غير مشروطة من المسلمين فاضربوا عنقه. وفي رواية: من دعا إلى إمرة من غير مشروطة من المسلمين فاضربوا عنقه. وفي رواية: فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. وهذا أيضا من سوء فهمك لهذه الأثار، فإن عمر رضي الله عنه إنما يبين حكم من قال أنا ولي وصار يدعو إلى ولاية ولم يختاروا المسلمون ولم يتغلب على المسلمين وتصبح له الشوكة ويذعن له الناس، فمن خرج يقول هذا كما قال النبي. فقولت عمر هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: فاضربوا عنق الآخر. يبقى نضرب عنقه، لكن الكلام ليس يوم أن خرج قبل أن يتغلب، إنما الكلام بعدما تغلب. فلم تفرق يا أحمد بين ما قبل التغلب وما بعد التغلب. فأنصحك يا ولدي وإن كنت كبير السن فيا أخي أنصحك أن تعود إلى كتب السلف وتريحنا، وأنصح كل الذين يبحثون هذه الأبحاث كالذي يفعل بحث العزل ويأتي بكلام بزلة العلماء ويقعد تقعيد أنه يجوز العزل ويجوز كذا لأهل الحل والعقد والمصالح والمفاسد إلى آخر ذلك. يا شباب اتقوا الله سبحانه وتعالى. تريدون أن تعرفوا في الأمة وخلاص، اتقوا الله عز وجل وارجعوا إلى الكتب المقررة لمنهج السلف الصالح، وحينئذ تفهمون هذه الكتب وتلك الإجماعات. فهذه إجماعات. وأما الاستدلال بكلام حجر أنه كان مذهبا قديما للسلف، فإن هذا لم يكن مذهبا أبدا يوما ما، لم يكن مذهبا قديما للسلف أو لبعض السلف، بل مذهب السلف هو المتوافق أو الموافق للنصوص الشرعية ولا يخرج عنها، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبيل المؤمنين وهو جماعة المسلمين التي أحال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تستدل بكلام أحد من أهل العلم خالف الإجماعات أو تستدل بتلك الزلات على أن المسألة خلافية، فارجع إلى هذه الكتب فإذا تقرر أن المسألة مسألة إجماعية، وما خالف في ذلك إلا الخوارج ومن على ضربهم وعلى منهجهم. أنا أطلت الجواب بعض الشيء لأن الأخ أطال السؤال، ولأن هذا السؤال متكرر من البعض وهو شبه قوية عند هؤلاء. لابد أن نفهم النصوص بفهم السلف الصالح. ابن حزم لم يفهم النص نص حذيفة وإن ضرب ظهرك واخذ مالك، وصار يعارضه بالنص العام الوارد عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل إذا أراد أن يأخذ مال الرجل، ولم يفرق بين الرجل العازي الذي يريد أن يأخذ مالك وبين السلطان الذي يريد أن يأخذ مالك، فالسلطان له حكم خاص. ولهذا نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على هذا، وقال وأهل العلم كالمجمعين على أن السلطان لا يدخل في هذا. فيجب علينا أن نرجع إلى إجماعات أهل العلم، وإذا كان النص القطعي يوجب انقطاع الاجتهاد فلا اجتهاد في مورد نص قطعي، فكيف بالإجماع الذي هو نص وفهم يقطع أيضا الاجتهاد. فعودوا يا أمة الإسلام وعودوا يا شباب الإسلام إلى ما قرره السلف الكرام، ولا تحدثوا خلافا بزلات بعض العلماء، وإنما ارجعوا إلى الكتب الخاصة في هذا الموضوع وهي المتقر عند سلف الأمة، يظهر لكم بإذن الله الحق في هذه المسائل وتظهر لكم السنة في هذه المسائل. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، وهدانا وإياكم سبيل الرشاد واتباع السلف الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر، يقول عندنا إمام حزبي فهل نستمع إلى دروسه أم نجلس خارج المسجد حتى تقام الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا الإمام الحزبي الذي يدعو إلى الحزبية ولده منضم لجماعة من الجماعات المنحرفة، فينبغي أن تنصحه، فإن رجع إلى السنة وإلى فلا تحضر له ولا تستمع له، فلا يجوز سماع أهل البدع والأهواء وتدخل المسجد على إقامة الصلاة أو تصلي السنة قبل أو قبيل إقامة الصلاة، ولا تحضر له ولا تجلس له. وإن كان في بلدتك مسجد آخر لرجل من أهل السنة فذهب إليه ولا تصلي خلف هذا الإمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول ما حكم الكي بالنار للعلاج؟
الحمد لله رب العالمين. الكي بالنار وردت به السنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الوسائل الشرعية في ذلك كية بنار. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولا يكتوون، فهذا العلماء قالوا هذا محمول على أن هؤلاء تركوا الكي مع كونه جائزا توكلا على الله سبحانه وتعالى وثيقة بما عند الله، وإلا فالكي وسيلة مباحة وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فلا حرج، فهو جائز. ولكن من تركه توكلا على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله عز وجل فهذا أفضل وأكمل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول امرأة هجرت فراش زوجها لمدة طويلة وكان كلما طلبها تهربت منه وقد مات بلا مسامحة لها، فكيف تكفر عن ذنبها؟
الحمد لله رب العالمين. أمرك عظيم يا أمة الله أن أغضبت زوجك على مدار هذه السنين الطوال ولم تحدثي نفسك بتوبة للواحد الديان، حتى إذا مات الزوج قام فيك هذا الداعي. نقول على كل حال التائب من الذنب توبة مشروعة بشروطها المشروعة الله عز وجل يغفر له، وقد دعا الله عز وجل الناس إلى التوبة، ومهما كان الذنب حتى ولو كان شركا أو كفرا، قال الله سبحانه وتعالى في من قال إن الله ثالث ثلاثة قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لذا نقول توبي إلى الله، استغفر الله عز وجل من ذلك، فإن حسنت توبتك وكانت بالشروط الشرعية وأخلصت فيها تاب الله سبحانه وتعالى عليك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من القاهرة من الأخ وليد. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل على المرأة أن تقيم الصلاة لنفسها أم أن ذلك إذا صلت مع النساء؟
الحمد لله رب العالمين، إنما الأذان والإقامة يكونان للرجال، وأما المرأة فلا أذان لها ولا إقامة، تصلي المرأة بلا إقامة وبلا أذان، إنما الأذان للرجال والإقامة للرجال، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ وليد يقول: هل القراءة من المصحف في صلاة الفريضة يبطلها؟ وهل من نسي القراءة بعد الفاتحة عليه سجود سهو أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، القراءة من المصحف إذا احتاج الإنسان إلى ذلك في فرض أو نفل لا إشكال فيه، أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فيكره هذا نظرا للانشغال بالمصحف وتقليب أوراقه وتحول النظر من هنا إلى هناك فيكره، لكن لا تبطل الصلاة سواء كان ذلك في فرض أو كان ذلك في نفل. أما عن الشق الثاني وهو إذا نسي القراءة بعد الفاتحة فلا عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو، فالقراءة بعد الفاتحة سنة، ومن ترك سنن أقوال أو سنن أفعال فلا سجود عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ وليد يقول: هل يجوز التصدق بجلد الأضحية للجزار علما بأن الجزار يقوم ببيعه؟
الحمد لله رب العالمين، ورد الحديث حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يعطي الجزار منها شيئا، وقال إنما نعطيه من عندنا، فلا يعطي الجزار شيئا من ذلك على وجه الأجرة. أما إذا كان على وجه الصدقة كأن يكون الجزار مستحقا لهذا فهو من جملة الفقراء أو من جملة من يستحقون، ولا يكون هذا حيلة، فلا بأس ولا حرج، والأولى أن يبتعد عن الشبهة. لكن يتصدق بالجلد، فإن تصدق بالجلد على محتاج ثم قام هذا المحتاج ببيعه فلا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ وليد يقول: هل يجوز التصدق بجلد الأضحية لأحد الأقارب؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق وبينا أنه يتصدق بجلد الأضحية على أي أحد إذا كان يحتاج إلى ذلك، ولو تصدق به على أحد الأقارب وكان محتاجا لهذا فهذا أولى من البعيد، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ وليد يقول: هل يجوز تمني الموت في البقيع أو في مكة؟ وهل هناك فضل لمن مات بهما؟
الحمد لله رب العالمين، لابد أن نعلم أن موت الإنسان في زمان فاضل أو في مكان فاضل لا يغير من عمله شيئا، فالعبرة بالعمل، وليست العبرة أن يموت في مكة أو في المدينة أو في زمن فاضل إذا لم يكن له عمل صالح، فالأرض لا تقدس أحدا، والزمان الفاضل لا ينتفع منه أحد إذا كان ليس أهلا لهذا الفضل. لهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على الأساس ألا وهو العمل الصالح، فإذا كان الإنسان صاحب عمل صالح نال فضيلة عظيمة إذا مات، وكان من أولياء الله عز وجل المقربين بغض النظر عن مكان موته. ولهذا وجدنا الصحابة منهم من دفن في مصر ومنهم من دفن هنا وهناك، وليس الصحابة جميعا حرصوا على أن يدفنوا في مكة أو في المدينة، وإنما جاهدوا بالإسلام ودفنوا حيثما ماتوا. أما مسألة الموت والدفن في المدينة أو في مكة أو في البقيع أو كذا، فقد ورد جملة آثار، البعض حسنها والبعض ضعفها، وعموما كأصل عام أو كهدي عام الإنسان حرصه على أن يعيش في هذه الأماكن الفضيلة كمكة والمدينة وأن يدفن بها لا بأس ولا حرج، ويشهد له بعض الآثار في هذا كدعاء عمر رضي الله عنه أن يرزقه الله عز وجل الشهادة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشهد هذا أيضا ما جاء به الحديث أن موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت وكذا فطلب منه أن يدنيه من الأرض المقدسة فأدناه منها. ولهذا العلماء قالوا فالمستحب بصفة عامة أن يحرص الإنسان على أن يدفن بالقرب من الصالحين، لأن الصالحين يذهب إليهم ويزورهم الصالحون أيضا ويكثرون من الدعاء لهم، فلعل الله عز وجل أن ينفعه بشيء من هذا. كذلك أيضا الأماكن الفاضلة أو البلدان الفاضلة، ففي الجملة لا بأس ولا حرج إن حرص الإنسان على ذلك، لكن لابد أن نعلم أن الأصل الأصيل هو أن يحرص الإنسان على العمل الصالح، فعملك هو الشافع لك وعملك هو المنجي لك إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من القاهرة من الأخ وليد، يقول: هل من السنة ألا يأكل المرء شيئا يوم عيد الأضحى حتى يصلي صلاة العيد، وأن يأكل شيئا يوم الفطر قبل خروجه للصلاة؟ فقد قرأت حديثا رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذه السنة في عيد الأضحى يأكل إلى عاد، وفي عيد الفطر يفطر على تمرات، وتكون هذه التمرات وترا قبل أن يخرج، كأنما يعلن إذعانه وامتثاله لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالأمس كان الصوم واجبا، واليوم أصبح الصوم محرما، فهو يبادر إلى هذا ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ رائد، يقول: تكررون دائما أثر لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، مع أن مسح باطن الخف بالماء سيرطبه، ولما كان باطن الخف هو الذي يمس الأرض وهو المعرض للأوساخ، فالرأي الصواب هو مسح أعلاه لأنه أبعد عن الأتربة.
الحمد لله رب العالمين. على ما لا نكرر ما كرره السلف الصالح في كتبهم، لكن العبرة ليس بتكرار هذا، وإنما العبرة بفهم هذا الأثر. بارك الله فيك وهداني الله وإياك. أولا، هذا الأثر بعض العلم ضعفه وبعضهم صحح هذا الأثر، وعلى كل فإن هذا الأثر معناه لو كان الدين بالرأي الظاهري الذي قد يفعله الإنسان بلا تأمل لكان المسح أسفل الكف أولى من أعلاه، لكن مع الرأي الصائب المدقق المبني على الأصول الصحيحة يتبين أن المسح أعلى الخف أولى من المسح أسفل الخف. معنى الأثر: لو كان الدين بالرأي الظاهر بلا تأمل لبدرنا جميعا إلى أن نقول نمسح أسفل الخف لأنه هو الذي يمسه الأذى لا أعلى الخف، لكن ليس الدين بهذا الرأي الظاهر بادي الرأي، وليس بالرأي المرجوح أو القائم على غير نظر ثاقب، لكن الرأي الراجح والرأي الصائب القائم على معرفة المقاصد والقواعد يقول بأن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفل الخف. ما ذكرته أنت يا أخي تعليل جيد ونحن ما خالفناه، إنما نذكر هذا الأثر في ذم الاعتماد على الآراء الظاهرة دون تأمل، فيكون الاستدلال به في هذا الباب لا بأس به. أما المسألة الخاصة وهي هل مسح أسفل الخف أولى أو مسح أعلى الخف، فمسح أعلى الخف لا شك أولى، فهذا هو العقل الصريح، مقتضى العقل الصريح الذي وافق النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مقتضاه أنه يمسح أعلى الخف، فالنظر الدقيق يجعل أعلى الخف أولى من المسح أسفل، والنظر الغير دقيق يجعل مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وبهذا يتضح إن شاء الله أن الاستدلال بهذا الأثر على المراد الذي ذكرناه في ذم الرأي المخالف للنص الصحيح أو العقل الصريح على ما استدل به السلف الصالح رحمه الله تعالى في محله. وأما المعنى الذي ذكرته أنت هو المعنى الذي ذكره العلماء وحينئذ إن شاء الله لا خلاف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بألف عين، يقول: ما نصيحتكم لشخص إذا كان بينه وبين الناس عداوة يكون حزينا ولا يجد نشاطا في العبادة والعكس بالعكس؟
الحمد لله ألا يجعل بينه وبين الناس عداوة. طالما أنه إذا جعل بينه وبين الناس عداوة فطر عن العبادة، وإذا كان بينه وبين الناس الصفاء والمحبة نشط على العبادة، فأنصحه ألا يجعل بينه وبين أحد عداوة، وأن يتقي الله عز وجل في الناس، وأن يعامله معاملة حسنة، وأن يتنازل عن الأمور التي تورد النزاع بينه وبين إخوانه، وأن يترك ذلك حسبة لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ همام، يقول: دخلت المسجد والإمام الراتب يسلم من صلاة الظهر، فأتممت برجل مسبوق لم يصل مع الإمام إلا ركعة، فتابعته من أول ركعته الثانية، فجلس للتشهد فجلست معه، ثم قام للثالثة فقمت معه، ثم في الرابعة جلس وتشهد وسلم، فقمت لآتي بالركعة الرابعة وجلست وتشهدت، فأنا بذلك لم أجلس جلسة التشهد الأوسط في الركعة الثانية، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله رب العالمين، صلاتك صحيحة. وأشكل أنت عليك يا أخي ما ينبغي عليك أن ترتبه في صلاتك إن كنت إماما أو كنت منفردا، مع ما يكون من صلاتك إن كنت مأموما. فإنك إن كنت مأموما لزمك المتابعة للإمام على أي صفة كانت وعليه، فما ذكرته أنت من صفة من أجل المتابعة هذا هو الصحيح والصواب، وصلاتك صحيحة. ولو تركت التشهد في الركعة الثانية لك أنت، لأن ترتيبها بالنسبة للإمام يخالف. وكذلك مثلا لو دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في التشهد مثلا الأخير، فإنك بذلك لم تكن أدركت أي ركعة من الركعات، فإن قمت إلى الركعة الأولى صليت الركعة الأولى ثم صليت الركعة الثانية تشهدت مع الإمام، ثم تقوم فتصلي الركعة الأولى ثم الركعة الثانية وتتشهد، ثم الركعة الثالثة وتتشهد، فتكون قد تشهدت ثلاثة تشهدات، والمغرب ليس فيه ثلاثة فيه اثنان. لكن من أجل المتابعة فإن الإنسان يقدم المتابعة على أي شيء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السويس من الأخ سعيد، يقول: هل يجوز التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي حيث يقوم المتقدم بدفع مبلغ ثم باقي الأقساط يتم دفعها عن طريق البنك، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جائز ما لم يتضمن شيئا محرما، كأن يكون المبلغ الذي ستؤديه بعد ذلك قد زاد فيه أرباح وهي ما تسمى بالفوائد. فلو اشتريت الشقة بمئة ألف ثم جعلوا على ذلك أرباحا وزيادة خمسين ألفا فهذا ربا ولا يجوز. أو إذا تضمن شرطا وهو إذا تأخر السداد فإنه يلزمك أرباح كذا وكذا أو فائدة كذا وكذا فهذا لا يجوز. أما إذا خال من ذلك فالتعامل مع هذا البنك لا غضب فيه ولا إثم إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من السويس من الأخ سعيد، يقول: أنا موظف بإحدى الشركات وأقوم بقبض مرتبي عن طريق البنك، وهذا البنك قام بعمل عروض فيزا مشتريات حيث يقوم بزيادة المرتب فيها إلى خمسة أضعاف، ومن الممكن التعامل بها مع أي مول قام البنك بالتعاقد معه، فأقوم بشراء أي منتج منه بالتقسيط والبنك يدفع ثمن المنتج فوريا للمول، وأنا أقوم بتقسيطه له على ستة أشهر بدون فوائد أو زيادة، ومن الممكن أن أقوم بسحب أموال نقدية عن طريق هذه الفيزا، ولكن يشترطون أنني إن لم أقم بإرجاع هذا المبلغ خلال مدة محددة فسوف يقوم البنك بزيادة فوائد على هذا المبلغ الذي أخذته، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، حكم هذه الصورة أنها باطلة ومحرمة ولا يجوز أن تتعامل معها طالما أن فيها شرطا ألا وهو إن تأخرت عن السداد فلهم يضعون عليك فوائد ومبالغ زائدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: أنا رجل مصري مقيم بالرياض للعمل، فذهبت إلى مكة للحج ولم أتمكن من الإحرام من الميقات لكوني ليس معي تصريح، ولكني نويت الحج من الميقات وأحرمت بعرفة وأتممت المناسك، فهل يصح حجي والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء لا ينبغي أن تحج بلا تصريح، وثانيا أنت لم تفرق بين كلمة إحرام وبين لبس الإزار والرداء الذي يسميه الناس لبس الإحرام. أولا الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإن كنت نويت من ميقاتك الدخول في النسك فقد أحرمت، ثم إنك لبست مخيطا فيكون عليك فدية المخيط، فإن خلعت هذا المخيط في عرفة أو في كذا المهم عليك فدية المخيط، طالما أنك أحرمت أي نويت الدخول في النسك من الميقات. أما إذا لم تنوي الدخول، إذا لم تكن قد نويت الدخول في النسك من الميقات ونويت الدخول في النسك في عرفة، فيكون عليك دم لأثر ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد العزيز، يقول: هل يجوز إعطاء جلد الأضاحي لمسجد يبيع الجلد ويشتري بثمنه سجادا للمسجد؟
الحمد لله رب العالمين، أنت ما عليك، المهم أنك قد تصدقت بهذا الجلد على المسجد، هذا الذي عليك، وأنت لم تبع شيئا، ثم إذا قام المسؤولون عن المسجد ببيع ذلك فلا حرج ولا غضاضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ عبد العزيز، يقول: هل يجوز اشتراك عشرة في جمل في الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم على أن الجمل يكون عن سبعة وليس عن عشرة، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى القول هذا، وأن الجمل إنما يجزئ عن عشرة، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث في القسمة وغير ذلك، ولكن الذي عليه الجمهور والصحيح لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديبية أنهم جعلوا البعير عن سبعة، وأما ما ورد خلاف ذلك فهذا في القسمة وليس في الأضحية، وأما ما ورد في الأضحية فالغالب أنه لا يعارض هذه الأحاديث أو لا يقوى من جهة الثبوت على معارضة هذا الحديث الصحيح الوارد عند في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في جعل البعير عن سبعة، في جعل البعير عن سبعة وليس عن عشرة، فهذا القول قول ضعيف، أما قول الجمهور فهو الصحيح في المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ العدل، يقول: أقوم على نظافة أحد المساجد وأعمل فيه بدون راتب، وهناك دروس تقام لتعليم العلم الشرعي بجوار بلدتي، وعندنا طالب علم في البلدة، فهل يلحقني إثم برحلتي لهذه الدروس وتركي للمسجد وقت الدرس، أم أكتفي بأخذ العلم على هذا الأخ طالب العلم لكونه معي في المسجد؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان وجودك في هذا المسجد تطوعا، ليس هذا المسجد يتبع وزارة الأوقاف ولست موظفا فيها، إذا كان هذا باختيارك فلا حرج في ذلك، لأنك لست ملزما بهذه النظافة، فإن تركت المسجد لحضور دروس العلم فلا إشكال، أما إذا كنت موظفا في هذا المسجد من قبل وزارة الأوقاف ولو أنك ما تأخذ الراتب وتحتسب هذا، فلا ينبغي أن تترك المسجد في ساعات العمل، لأن هذا يلزمك ويتعين عليك أن تبقى في المسجد في ساعات العمل المحددة لك من قبل الوزارة، أما إذا كنت محسنا وتنظف هذا المسجد من قبل نفسك فإن شئت أن تترك المسجد في هذا الوقت لحضور دروس علم فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: أقوم بشرح بعض كتب السنة والتوحيد في أحد المساجد، ولكن بعض الحزبيين والمبتدعة يلقون فيه كلمات بعد الصلوات، فهل بقائي في هذا المسجد والحال هذه يعد من مجالسة أهل البدع، خاصة وأنا أسلم عليهم أحيانا، أم أبقى في المسجد ولا أترك الساحة لهم ينشرون فيها بدعهم؟
الحمد لله رب العالمين. إن كنت مسؤولا عن المسجد فعلام تترك هؤلاء يلقون الكلمات فيه؟ لا ينبغي هذا. وأما إذا كنت غير مسؤول والمسؤولون عن المسجد أتوا بك لتدريس السنة فقد يجهلون حال هؤلاء، فانصح للمسؤولين ألا يأتوا بأمثال هؤلاء. فإن أصروا على هذا وهذه الكلمات كلمة طارئة وأنت ينفع الله بك في المسجد ويمكن أن ترد على هؤلاء، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، طالما أن هذا المسجد لا يتبع جماعة مبتدعة، جماعة حزبية. فقط قد يدخل بعض الناس بعض الأوقات لنشر فكره المنحرف، فحينئذ رد أنت عليه، رد أنت عليه في كلماتك ولا تترك الساحة. هذا الذي يظهر لي من جهة الاجتهاد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: نمت عن صلاة العشاء ولم أستيقظ إلا بعد الشروق بساعات، فكيف أقضي صلاة العشاء والفجر؟
الحمد لله رب العالمين. تقضي صلاة العشاء وصلاة الفجر على ما هي عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الوارد في صحيح البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتصلي العشاء أربعا وتصلي الفجر ركعتين سنة، ثم تصلي ركعتين فريضة كما جاء في الصحيح لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام ثم أمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق حروفه ومعاني، فما الفرق بين الحروف والمعاني؟
الحمد لله رب العالمين، لا فرق بين الحروف والمعاني. الحروف كلمات وهذه الكلمات لها معاني، فالكلام في لغة العربي وكذلك كلام الله سبحانه وتعالى حروف ومعاني. لكن أهل السنة الجماعة قالوا هذا لماذا؟ قالوا هذا ردا على أهل البدع والأهواء الذين قالوا بأن الحروف لم يتكلم له عز وجل بها، فلم يتكلم له بالقرآن بحروفه، وإنما هو معنى قائم بنفس الله عز وجل. فلما قالوا ذلك أهل السنة والجماعة قالوا: لا، الحروف والمعاني من الله سبحانه وتعالى. فقوم قالوا المعاني من الله ليس الحروف، وقوم قالوا لا الحروف ولا المعاني من الله، وهم الجامية. أهل السنة والجماعة قالوا ردا على ذلك: الحروف والمعاني من الله سبحانه وتعالى، والكلام لا يفرق فيه بين الحروف وبين المعاني، فالكلام يكون كلاما له معاني، فالحروف والمعاني من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة ردوا على أهل البدع القائلين بخلاف هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: ما حكم أهل السنة والجماعة في الحافظ السيوطي رحمه الله، وهل تنصحون بالقراءة له؟ فله بعض الكتب ينصر فيها التصوف ويدافع فيها عن الصوفية كابن عربي وابن الفارض.
الحمد لله رب العالمين. السيوطي عنده انحرافات عديدة فيما يتعلق بهذا الباب وغيره، ولهذا ليس السيوطي ممن يقرر مذهب السلف ولا من مقرريه، بل عنده من الضلالات ما عنده. لكن طريقة العلماء في التعامل مع كتب السيوطي، مرروا بعض كتبه ودرسوها للناس مثل تدريب الراوي وبعض الكتب التي يستفاد منها، فلهذا من درس هذه الكتب وتبع العلماء في ذلك فلا غضاضة، ولعل السيوطي إنما ذهب إلى هذا بزلة منه. لكن على كل، السيوطي عنده انحراف في كثير من المسائل، فهو رجل منحرف في كثير من المسائل، لكن الكتب التي درسها العلماء لا غضاضة أن يدرسها الشخص في هذا تبعا للعلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عائشة، يقول: طلقت زوجتي وتركت لي أطفالا صغارا، ثم تقدمت للزواج من امرأة أخرى على خلق وحياء، ووافقت على تربية أبنائي ولكنها ليست بجميلة، فبماذا تنصحونني؟ هل أقدم على الزواج منها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا وجدت امرأة بتلك الصفات، امرأة عندها حياء وعندها ديانة وعندها خوف من الله سبحانه وتعالى وحسن تربية لأولادك إن شاء الله إن ربتهم، فهذه امرأة غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظهر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل هذا لصقت يداك بالتراب، أي إشارة إلى الذل والصغار والإهانة. ولكن الجمال هذا مطلوب، لكن بالقدر الذي تقبله أنت. فإذا كنت يا أخي تقبل هذه المرأة ولا تنفر منها فاقبلها، فقد لا تجد هذه الصفات في امرأة إلا نادرا. فالذي يشترط في مسألة الجمال هو القبول، وليس الجمال الذي يبلغ منتهى مثلا كبيرا، وإنما طالما أن الإنسان يقبل هذه المرأة ويكون شكلها مقبولا عنده بحيث لا تحصل نفرة قد تؤدي إلى سوء العشرة، فلا حرج ولا بأس أن تقدم هذا، بل هو الأولى. أما إذا كان شكلها يؤدي إلى نفرة أو يؤدي إلى ترك لها وشقاق وخلاف فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أنك ترى ما يدعوك إلى النكاح، وهذا حري أن تدوم العشرة بينكما، لكن ليس إلى حد المبالغة، حتى إن الإنسان يترك هؤلاء الفضليات بدعوى أن جمالهن 50% 70%، وهو يريد جمالا يبلغ فوق 90% بدرجة امتياز، وقد يكون على حساب الصفات الأخرى. فالتي ذكرتها يا أخي أنا أميل إن شاء الله إلى أن توافق علي طالما أنها مقبولة لديك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول: أنا مدمن لمشاهدة الأفلام الإباحية ولا أستطيع الإقلاع عن ذلك مما أدى إلى فتنتي بذلك، فما هي نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتنا لك: خف ربك سبحانه وتعالى، واتق الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل مطلع عليك ورقيب عليك. ألا تستحي من الله؟ أنا لو أتيت لأزورك لن تفتح التلفاز أمامي لأنك تستحي مني، فهل تستحي مني ولا تستحي من خالقك الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ ألا تستحي من هذا؟ اتق الله يا رجل، فلعلك تموت على ذلك. ولكن قد يكون عندك دقية من خير من أجل هذا سألت. فلهذا أنا أنصحك أولا ألا تشاهد هذه الشاشة أبدا حتى ولو في مباح، فأنت مريض، والمريض قد يحصن من الشيء الذي لا يحصن منه الصحيح، فقد يكون شيء مباحا في أصله، لكن إذا كان الإنسان مريضا فأنا يمنع من هذا المباح خشية أن يقع في هذا المحرم لضعف نفسه. لهذا أقول: لا تشاهد تلفازا ولا تطالع جهازا، اترك كل هذا، ولو استطعت ألا تحمل محمولا فلا تحمله. فماذا كان الناس قبل تلك الهواتف؟ ماذا كان الناس؟ ألم تكن حياتهم كانت مستقيمة؟ فاترك كل هذا، فإنك مريض، وسأل الله عز وجل العافية من هذا المرض، وخذ بالأسباب بقوة التي تحول بينك وبينها الوقوع في هذه المعاصي. لكن تقول: أنا مدمن وأريد أن أترك هذا ولكن لا أقوى، وأجدني مضطرا إلى هذا. من الذي يسحبك إلى هذا يا أخي؟ أتحب أن تشاهد زوجتك هذا، أو أن تشاهد أختك هذا، أو أن تشاهد أمك هذا؟ تحب هذا؟ فعلى ما تفعل هذا؟ هداك الله، فأترك هذا الأمر وتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ومما يعين على التوبة أن يغير العاصي بيئة المعصية، وأن يترك أسباب المعصية، ومن ذلك هذه الأجهزة التي صارت تدمر كثيرا من البيوت، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي نصيحة فضيلتكم للطاعنين في الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي لهم أولا أن يتقوا الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على أوليائه، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نحسبه والله حسيبه، ولن نزكي على الله أحدا، أن هذا الرجل من أولياء الله الذين جاهدوا بالسنة ونشروها في ربيع الأمة وزكاه علماء الملة، فماذا نريد بعد ذلك؟ فهؤلاء الحاقدون عليه والرادون عليه أهل بدع، لأنه لا يطعن في أهل السنة إلا أهل البدع، وهم معروفون بالطعن في أهل السنة والجماعة. فما الذي ينقمون على محمد أمان الذي كان أمانا والحمد لله لأهل السنة والجماعة، ما الذي يطعنون وما الذي ينقمون عليه؟ أن أصل السنة في توحيد الله، أن أصل السنة في أركان الإيمان، أن أصل السنة في تدريس كتب السنة المعتبرة، أن مدح على السنة ونشر كلامهم في ربوع الأمة، ما الذي ينقمون عليه؟ أكان خارجيا أو كان مرجئيا أو كان جبريا أو كان قدريا أو كان إخوانيا أو كان تبليغيا، أتدرون ما الذي ينقمون عليه؟ أنه لم يكن خارجيا، أنه لم يكن إخوانيا، أنه لم يكن تبليغيا، أنه لم يكن داعشيا، أنه لم يكن قاعديا. لهذا لا ينقم عليه إلا الإخوان المفسدون، وإلا الحزبيون الضالون، وإلا أصحاب الجماعات المنحرفة، وإلا فليس هناك رجل من السنة يطعن على هذا العالم الرباني محمد ابن أمان الجامي. أيطعن فيه الفوزان؟ أم يطعن فيه الحيدان؟ أم يطعن فيه ربيع المدخلي؟ أم يطعن فيه عبيد؟ أم يطعن فيه علماء السنة؟ من الذين يطعنون في هذا الرجل إلا أهل البدع والأهواء؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل أصحاب الكبائر لهم حظ من ولاية الله عز وجل، أم أن ذلك خاص بالمؤمنين المتقين؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أن الولاية تساوي الإيمان، ولما كان الإيمان منه مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فكذلك الولاية منها الولاية المطلقة ومنها مطلق الولاية، فالإيمان المطلق يساوي الولاية المطلقة، ومطلق الإيمان يساوي مطلق الولاية، فيكون في الإنسان ولاية على قدر ما فيه من الإيمان، فإن كان إيمانه كاملة وتقواه كاملة كانت ولايته كاملة، وإن كانت ناقصة كانت ولايته ناقصة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ نعيم، يقول: صليت الظهر في بعض الأسفار، ثم ظهر لي بعد الصلاة أنني صليت عكس اتجاه القبلة، فهل أعيد الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها تفصيل. إن تهاونت ولم تتحرى، سواء كان ذلك في الصحراء أو في الحضر، ثم تبينت القبلة على خلاف ما صليت، أعد صلاتك لأنك مفرط. وأما إن اجتهدت اجتهادا بلغ مبلغا تنقطع به إن شاء الله معذرتك، إذا اجتهدت اجتهادا لائقا في هذا المحل فبانت القبلة على خلاف الصواب، فصلاتك صحيحة إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عبد الله، يقول: رزقني الله عز وجل الاستقامة والسنة وطلب العلم والدعوة، ولكن أحيانا أصاب بابتلاءات أنشغل بها عن طلب العلم والدعوة، ثم إذا رفع البلاء عاد لي نشاطي وهكذا، فهل أمضي في طريقي ولا ألتفت، أم ماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، أولا تمضي في طريقك ولا تلتفت، فالابتلاءات هذه سنة كونية. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهكذا. فالابتلاء هذا سنة كونية، فامضي. لكن يا أخي انظر أيضا إلى نفسك، إن كان عندك تقصير أو شيء من المعاصي فإنك ينبغي أن تتوب إلى الله وأن تصحح المسار، وإلا فلا تلتفت إلى مثل هذا وامضي، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: شاب يسأل، يقول: أبي رأس من رؤوس جماعة التبليغ، ونصحته مرارا فلم يستجب، ويأمرني كل جمعة بأخذ بعض الفواكه إلى المسجد لتوزيعها هناك، يسمونه إكراما، ورفضت ذلك مرارا، فيقص الوالد علي بسبب ذلك، وكان يطردني من البيت، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، إن صحباك ثم إن صحباك ثم إن صحباك، فإن أبى فصاحبه في الدنيا معروفة، ولكن لا تطيعه إلا في المعروف. فإن كان هذا الصنيع صنيع مع جماعة التبليغ أو لتجنيد الناس لجماعة التبليغ فلا تطيعه في هذا، لأنه وسيلة إلى محرم، لكن مع هذا انصح الوالد فالوالد حكم خاص، لذا لا يهجر الوالد أبدا، لا يهجر الوالد، إنما تهجر فعاله وتهجر معاصيه وتهجر بدعه، أما هو فأدم النصح له لعل الله عز وجل أن يهديه يوما ما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ همام، يقول: وجدت في بعض المساجد تفسيرا نسفي وهو على منهج الأشاعرة والماتريدية، فكيف أتعامل مع هذا التفسير علما بأن للمسجد إمام، ولا أدري أيقبل نصيحتي أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، انصح الإمام في هذا وبأن يضع تفسير أهل السنة والجماعة كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكتفسير الحافظ ابن كثير، وكتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، تفسير السلف الخالية من البدع. وتفسير النسفي تفسير أشعري فلا ينبغي أن يوضع في المساجد، ولو أنك أخذت هذا التفسير وضعت تفسيرا آخر مكانه ولا يترتب على ذلك مفسدة فاصنع ذلك ولو لم تستأذن أحد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عمر وفقه الله وأرشده، يسأل سؤالا طويلا حاصله: أن الخروج على أئمة الجور والظلم مسألة خلافية بين العلماء والفقهاء الأربعة، فما هو قول فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، إجماع الأمة كما أسلفنا، إجماع الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الفاجر، الإجماع منعقد على هذا، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج من صار على ضربهم، والأئمة الأربعة على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. وما ذكروا أن الإمام أبا حنيفة كان يرى الخروج على السلطان، فإن هذا قد رجع عنه رحمه الله تعالى، ولهذا قرر الأحناف ما عليها للسنة والجماعة، مثل ما ذكر الطحاوي في طحاويته، وهذا أمر مشهور جدا، فقد ذكر الطحاوي في عقيدته أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. كذلك ما ذكروا عن الإمام مالك فهذا كذب، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يثبت عنه هذا، بل أيضا المالكية قد ذكروا أيضا معتقد الإمام مالك في ذلك، ومن ذلك عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فقد ذكر عقيدة الإمام مالك وعقيدة السلف في عدم جواز الخروج على أئمة الجور، فالأمة كلها متفقة على أنه لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، فالمسألة إجماعية ولا تسمع لمن يشوش في هذا، المسألة إجماعية. ثم ليس باللازم الإجماع، حتى لو لم يرد الإجماع فالوارد النصوص الشرعية التي لا يمكن أن تعارض أبدا ولا يمكن أن تخالف، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكحديث أيضا البراء بن مالك كذلك، وحديث حذيفة، وأحاديث كثيرة جدا وآثار عظيمة جدا في هذا الباب، والأمة مجمعة على هذا، وهذا صنيع السلف الصالح، فإن الصحابة قد عاشوا مع الحج، كثير من الصحابة قد عاشوا مع الحجاج بن يوسف الثقفي ومع ذلك لم يخرجوا عليه، كذلك مع يزيد بن معاوية ومع ذلك لم يخرجوا عليه، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ علي، يقول: ما حكم العمل في مغسلة تغسل ملابس النساء المتبرجات، وما حكم المال العائد من هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الملابس يخرج بها النساء وتعلم أنت وتتيقن من ذلك فلا يجوز غسل هذه الملابس، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالتالي ما ترتب على هذا العمل من مال فإنه يكون مالا محرما. أما إذا كانت هذه الثياب تلبسها النساء داخل البيوت فغسل هذه الملابس يكون جائزا ولا إشكال فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أبي عبد الله، يقول: حدث خلاف بيني وبين أخي بخصوص ميراث في شقة، فقام أخي الأصغر برفع الأمر إلى القضاء ولم يراجعنا، وأخي الكبير معسر فقاطعت هذا الأخ الأصغر ولم أحضر عرسه، فهل يلحقني إثم بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي أولا أن تنصح أخاك فلا تهجره قبل النصيحة، انصح له وانصحه بأن يسحب بلاغه، وطالما أنه معسر فلا يجوز رفعه إلى السلطان، لأن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقبل أن تهجره انصح له، إن أصر على ما هو عليه ورأيت أن المصلحة في هجره لعله يرعوي ويرجع فافعل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخت رمزت لنفسها براء شين، تقول هل يجوز لي عدم الصعود لأم زوجي لكونها لا تحب نقابي وتحاول معي كثيرا لأخلعه، كما تقوم مع والد زوجي بالضغط على زوجي ليحلق لحيته، وقد قامت بسبي وعيرتني بعدم الإنجاب؟
الحمد لله رب العالمين. أرفقي بها أولا، بحماتك أم الزوج أرفقي بها أولا وانصحي لها، فإن كانت هذه المرأة شديدة عليك وتريد خلع نقابك وتخالف أيضا زوجك الذي هو ولدها في هذا الطريق هو والأب وكذا، فلا حرج عليك ألا تصعد إليها، فلا تصعدي إليها، ولكن لا تقاطعيها، سلمي عليها، إن احتاجت إلى شيء قدمي حتى لا يقع نزاع شديد بينكما، ولكن لا تخالطيها، لا تخالطيها طالما أنها تريد منك خلع النقاب وتضغط عليك في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول ما مدى صحة خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي قال فيها وإن أسأت فقوموني، وهل في ذلك دليل على الخروج على الحكام؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الخطبة خطبة الصديق، من أهل العلم من ضعفها، فقد رواها عبد الرزاق عن معمر عن بعض الناس، وهذا مجهول، وبعض أهل العلم صححها كما ذكر الحافظ ابن كثير وقال واسنادها صحيح. وعلى فرض صحة هذه القصة فليس فيها دليل لمن يقول بالخروج، لأنهم يظنون أن قوموني أي قوموني بالسيف وخرجوا علي، وهذا كلام فهم باطل، وإنما معنى قوموني هينصحوني، ولا شك أن النصيحة تبذل لولاة الأمور، وقد جاء عند مسلم من حديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قوموني انصحوني حتى استقيم على الأمر، هذا هو المطلوب. كذلك أيضا قول في الخطبة فإن أمرتكم بغير طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، أو كما قال رضي الله عنه، فهذا أيضا ليس معنى الخروج، وإنما المعنى أنه إن أمرتكم بغير طاعة الله فلا تطيعوني في هذا الأمر الخاص، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، لكن لا تخرجوا علي ولا تنازعوني بالسيف ولا تنبذوني بهذا. كيف يكون هذا الفهم مستقيما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع طاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأضرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا. فما يستدل به الحزبيون والذين يرون الخروج إنما هو استدلال بفهمهم هم لا بكلام أبي بكر وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول هل يصح الزواج الذي يسمونه بالعرفي وهو بدون ولي مع وجود الشهود، وهل يبنى عليه الطلاق إذا طلق الرجل أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. إذا تزوجت المرأة بغير ولي مع وجوده فالزواج باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليه بالبطلان. فإن تزوجت بلا ولي مع وجوده فالنكاح باطل، لكن إذا لم يكن ولي فإن ترجع إلى السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له وعليه. فإن المرأة إن تزوجت بغير ولي وزوجت نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبة فإنه لا طلاق هنا، وإنما ينبغي ترك هذا الزواج وترك هذا النكاح والعقد من جديد، والله أعلم. لكن يترتب على هذا النسبة الولد ويترتب على هذا مثل هذه الأشياء تترتب على هذا النكاح لوجود شبهة، لوجود شبهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ محمد، يقول: يقوم الملاحدة على بعض مواقع الشبكة بالإتيان بكلام له قافية، ويزعمون أنهم أتوا بقرآن مثل كلام ربنا، وأنهم قبلوا تحدي القرآن بالإتيان بصورة من مثله، فما هو رد فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين. الملاحدة كفار، بل هم من أعظم الكفار، وكفرهم أعظم من كفر أبي جهل، فإن أبا جهل اعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء لا يعترفون بوجوده. فالملاحدة كفار، وظاهرة الإلحاد التي ظهرت في مجتمعنا الآن ظاهرة ينبغي أن يقطع دابرها. وبعض الناس يحاول أن يجعل الملاحدة، أن يجعل الإلحاد فكرا له حرية وله مكان في المجتمع وله غير ذلك، وهؤلاء حكمهم حكم الملاحدة. فمن جوز الإلحاد أو صحح مذهبهم كان كافرا والعياذ بالله، وعليه لإياكم والدخول على مواقع الملحدين، إياكم والدخول على مواقع الملحدين، فإن لهم شبها خطافة قد لا يقوى على معرفة أو إزالتها السطحيون. ولهذا أترك هؤلاء ولا تسمع لهؤلاء أبدا، فهؤلاء الملاحدة كفار. وأما أنهم يأتون بمثل هذه الأشياء ويقولون هذه تحدينا الله عز وجل، فقد عجز عن التحدي البلغاء والفصحاء، أفصح الناس وهم العرب، فكيف يقوى على ذلك من لا يعرف كوعه من كرسوعه ولا يعرف ما معنى لغة العرب؟ فهذه أمور توجد لكن لا دليل فيها ولا حقيقة لها، فاتركوا هذا الكلام وإياكم الملاحدة في مواقعهم، في قنواتهم، في كتبهم، فقد يقرأ الإنسان لهم أو يطالع شيئا لهم فتخطف الشبهة قلبه فأتحول والعياذ بالله إلى ملحد ويترك دين الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ ماجد، يقول: تراكمت علي ديون ولي صديق يريد الحج ومعه 100,000 جنيه، فطلبت منه أن أقترضها لسداد ديني على أن أتكفل بمصروفات الحج العام القادم وإن زادت عن هذا المبلغ المقترض، فهل يصح ذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، أخوك هذا الرجل هذا إذا كان معه 100,000 فقد بلغ حد الاستطاعة، وعليه فلا يجوز إن كانت حجة الإسلام أن يقرضك هذا المبلغ ولن يترك حجة الإسلام، لأن الحج واجب على الفور، وعليه فيتعين عليه أن يحج بهذه 100,000 ولا يعطيها إياك، وابحث أنت عن سبيل غير هذا السبيل. الأمر الثاني، إن كانت الحجة حجة نافلة فأخوك المستحب له أن يتصدق عليك بلا شيء، هذا المستحب له، وقد ينال إن شاء الله من أجر تفريج كربك وسداد دينك أعظم مما ينال من الحج إلى بيت الله الحرام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أما شرطك هذا الذي ذكرته وقولك هذا الذي ذكرته فإنه باطل. تأخذ 100,000 ثم تحججه العام القادم، وإن تكلف الحج أكثر من 100,000 فيكون هذا قرضا جرى نفعا، وهذا عين الربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: ما هي نصيحتكم لي للتوفيق بين طلب العلم والعمل وتربية الأولاد، وما هو المنهج المناسب للطلب لمن هم مثلي؟
الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتق الله ما تستطيع يا أخي، ولا تترك العمل فإنك قد تكون تقتات منه، فاعمل، وما بقي من وقت لك إن شاء الله نظمه، واجعله كالحصص المدرسية، حصة للقرآن، وحصة لحفظ المتون، وحصة للاطلاع على بعض شروحات أهل العلم، وحصة لحضور دروس بعض أهل العلم، واستعن بالله عز وجل، وإن رأى الله عز وجل فيك صدقا أعانك ووفقك وسددك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمود، يقول: إذا كنت في بلد لا يوجد فيها شيخ أو عالم على السنة وأنا أريد طلب العلم، فهل يجوز لي أن أطلب العلم على من هو على غير السنة؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لك أن تطلب العلم على يد رجل ليس من أهل السنة، لا يجوز لك، لا يجوز لك. فالسلف الصالح رحمهم الله تعالى مجمعون على أنه لا يسمع لأهل البدع ولا الكلمة، كما قال رجل من أهل البدع لأيوب رحمه الله تعالى: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. فلا ينبغي أن تسمع من هؤلاء نصف الكلمة. فإذا لم يوجد في بلدك رجل السنة فارحل إلى رجل السنة وإن كان خارج بلدك، وليس باللازم أن تطلب في بلدك. فإن لم تجد حتى في غير بلدك فالكتب موجودة، واستعن بالله واقرأ ما تيسر، والله عز وجل سيفتح عليك بإذن الله. لكن بأي حال من الأحوال لا يورد مصح على ممرض، ولا ينبغي أن يدخل الإنسان على من يفتك بقلبه، لأن صاحب البدعة قد يلقي الشبهة في قلبك فينحرف اتجاهك وتصبح رجل بدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: يسأل أحد الإخوة من روسيا قائلا: لما لا يجوز لمسلمي روسيا أن يقتلوا الكفار العوام هناك؟
الحمد لله رب العالمين، لأن الشرع يحرم هذا. على ما تقتل عوام الكفار هناك؟ ما يجوز لك، هؤلاء محاربون لك؟ ليسوا محاربين، إذن على ما تقتلهم؟ فإذا كانت البلد التي يقيم فيها الإنسان بلدا كافرا، وكان حاكمها حاكما كافرا، فلا ينبغي أن يحدث فيها فسادا طالما أنها ليست محاربة له، لا يجوز هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهود في المدينة وهم كفار؟ هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة قبل الهجرة وهم كفار لما كان عاجزا عن هذا؟ فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا. لم يقتل المشركين في مكة لضعفه، ولم يقتل اليهود في المدينة للعهد الذي بينه وبينهم، فلا ينبغي أن تنشغل بهذا، ولكن انشغل بأمر آخر وما يتعين عليك، ألا وهو دعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى الإسلام. وتذكر قولة رسول الله لما نزل عليه ملك الجبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من الصليبين من يعبد الله ولا يشرك به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: هل يجوز لمن دخل المسجد أن ينوي ركعتي تحية المسجد وركعتي سنة الفجر مع أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز هذا. فالمراد من تحية المسجد إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فإذا أشغلها بتحية المسجد فقد حصل المراد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي البراء، يقول: امرأة منتقبة لها حساب كبير في بعض البنوك، ونظرا لقلة الحركة عليه قامت إدارة البنك بتجميد الحساب، وتريد فك هذا التجميد الآن، ولكن اشترطت الإدارة عليها الاطلاع على وجهها للتأكد من هويتها كإجراء أمني في البنك، مع العلم أنه لا توجد امرأة في البنك تقوم بهذه المهمة، ولو وجدت فلن يسمحوا لها، فهل يجوز لها كشف الوجه والحال هذه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، تأخذ هذا المبلغ، تأخذ مبلغها ولا تتعامل مع هذا البنك، وتلغي التعامل مع هذا البنك. فإن عجزت أن تأخذ هذا الحق إلا بهذه الصفة، ولا شيء، ولا امرأة في البنك ولا يسمحون بهذا، استعانت الله عز وجل وجاءت بمن يعرف المدير أو غير ذلك. فإن عجز وسدت كل الطرق وإلا ضاع عليها مالها، فحينئذ لها أن تكشف، والإثم على من فعل ذلك لا عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: أحد الإخوة يسأل: أعمل في إحدى الشركات في روسيا، والشركة التي أعمل فيها تمنح الطعام للعمال عن طريق مطبخ عند العمل مجانا، وفي هذا المطبخ يطبخ الخنزير والسمك، وأنا آكل السمك فقط بالطبع، ولكن الأطباق والأواني التي يطبخ فيها الطعام ويقدم تغسل وتنظف بمادة التنظيف والماء، فهل يجوز لي أكل السمك في هذه الأطباق والأواني التي يأكل فيها الكفار الخنزير الذي يطبخ فيها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت تغسل فلا حرج، إذا كانت هذه تغسل فلا حرج، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسلوها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: هل القول بأن علماء كل بلد يختصون بالفتية في حدود دولتهم فقط ولا تعدى ذلك الدول الأخرى قول صحيح أم باطل؟
الحمد لله رب العالمين، بل باطل باطل باطل. الدين ليس خاصا بالبلاد، والانتفاع بالعلماء ليس خاصا بالبلاد، وإلا لماذا رحل العلماء هنا وهناك وأخذوا من العلماء جميع الأقطار؟ هذا كلام باطل، وإنما يقوله المغرضون إن جاءت الفتوى مثلا من المملكة، من علماء المملكة، قالوا علماء المملكة لا نأخذ فتواهم، فإنهم لا يدرون عن واقع مصر، وآخرون يقول لا يدرون عن واقع ليبيا، وآخرون يقول لا يدرون عن واقع تونس. الشريعة عامة لجميع الناس، فمن نطق بالشريعة بما يوافق الصواب قبل قوله ولو كان من أدغال أفريقيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم يوسف تقول: ما حكم تركيب الرموش الصناعية للنساء إذا كانت دائمة أو مؤقتة، وهل يجوز تركيبها للضرورة كمن أصيبت بحروق مثلا استنادا لحديث عرفجة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب؟
الحمد لله رب العالمين الذي أفتى به العلماء أنه لا يجوز تركيب هذه الرموش لأنها قد تضر العينين، وهذا وقد تكون من باب الغش، هذا إذا كان طلبا للجمال. أما إذا كان لإزالة عيب كحريق مثلا، فحرق الرموش فوضعت شيئا من ذلك، فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا إشكال فيه. الحديث عرفجة لما اتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب. أما إذا كانت الرموش قائمة وهذه الرموش تركب على رموش، فهذا يدخل في الوصل الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله يقول: أخ يعمل جيولوجيا في منطقة تبعد عن بيته 3000 كيلو، ويمكث في عمله في هذه المنطقة شهرا ويستريح في بيته شهرا آخر، فهل يجوز له الجمع والقصر خلال هذا الشهر الذي يكون فيه في العمل حتى يرجع إلى بيته أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، على قول جمهور أهل العلم طالما أنه سيقيم الشهر أن حكمه يكون حكم المقيم، يكون حكم المقيم لا حكم المسافر، وعليه فلا يجمع ولا يقصر، لما يكون حكمه حكم المقيم طالما أنه سيقيم شهرا في هذه البلد ويعلم أنه سيقيم شهرا، فجمهور أهل العلم على أن حكمه حكم المقيم. هو يسأل عن القصر والجمع؟ لا، لما يقصر ولا يجمع، ولا يجمع على قول الجمهور، لأن الذي له القصر والجمع المسافر، لكن حكمه حكم المقيم على قول الجمهور، وبالتالي لا يجمع ولا يقصر صلاته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ عبد الله يقول: هل يكفي الاستجمار بالأوراق عقب قضاء الحاجة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الأوراق والمناديل تزيل الخارج فنعم يكفي والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من قطر من الأخ أبي سعيد يقول: هل المصيبة تقع على العبد بسبب فعله أم أنها تكون من عند الله للاصطفاء والامتحان؟
الحمد لله رب العالمين، كل من عند الله، وإن كانت بسبب العبد كل من عند الله، ولكن قد يبتلي الله عز وجل العبد بسبب معاصي، وقد يبتلي امتحانا واختبارا، والواجب على الإنسان أن يفتش في نفسه، فإن وجد معاصي تاب إلى الله عز وجل، فإن لم يكن شيء من ذلك صبر واحتسب ورجاء أن يأجره الله سبحانه وتعالى خيرا على مصابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بسين ميم يقول: امرأة تقول: أريد أن أصوم صوم نافلة عن أمي ولا أتذكر هل كان عليها قضاء أيام أم لا، فبأي نية أصوم عنها؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى صومي لنفسك وادعو للأم، لأن هذه مسألة مسألة خلافية، فالأولى الدعاء، الدعاء أفضل من الصيام، إلا إن علمت أن على أمك صوما فصومي، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بسين ميم تقول: هل يجوز لي أن آخذ من مال أبي بدون علمه لأتصدق به عن أمي رحمها الله، علما بأن هذه الأم كانت تساعد أبي بالأموال قدر استطاعتها في حياتها؟
الحمد لله رب العالمين، حتى ولو كانت تساعد أمك أباك فلا يجوز لك أن تأخذي من مال أبيك ما تتصدق به عن أمك من غير علم الأب. أخبري الأب، والأب إن شاء الله لن يمتنع من ذلك، فإن امتنع فليس لك أن تأخذي من مال الأب بغير إذنه، لأن المال ماله، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ مال مسلم إلا بطيب نفس منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول أحد الإخوة يسأل، يقول اشترى ولدي جوالا من خالته بالتقسيط بمبلغ ما، ثم تبين لنا أن سعر هذا الجوال في المحلات أقل بكثير من الثمن الذي دفعه لخالته، فهل يجوز لنا المطالبة باسترجاع الأموال، علما بأن هذه الخالة لا تعرف بخيانة أو غدر ولكنها كانت تجهل سعر الجوال الحقيقي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان السعر متفاوتا تفاوتا مؤثرا وكبيرا فنعم نذهب إلى أهل الاختصاص ونعرض عليهم الجوال أو الهاتف ونرجع إلى التسعير. أما إذا كان التفاوت يسيرا جدا فهذا يغتفر، لكن إذا كان التفاوت كبيرا فعلى البائعة أن ترد هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها. يقول عندنا في روسيا عدد كبير من المصلين إذا سئلوا عن عبارة الشهادة لم يجيبوا على السؤال ولم ينطقوا بها فضلا عن الإخبار بها والأمر بها، وكذلك ينطقون ألفاظ التشهد عند الصلاة من غير فهم ولا يعرفون ترجمة هذه الألفاظ، فهل يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، من عرض عليه الشهادتان أن ينطق بهما فلم ينطق بهما ولم ينطق بالشهادتين أبدا في حياته مع القدرة على ذلك، هذا ليس مسلما. إنما إذا كان مسلما ونطق بالشهادتين ويصلي وكذا، فجئته يوما تقول له انطق بالشهادتين فأبى أن ينطق لعلة أخرى لا لعدم الإيمان بذلك، فهذا يكون مسلما. فلهذا الأمر يحتاج إلى قاعدة وإلى مناط. أما القاعدة كما قلت لك، من نطق بالشهادتين يوما ما فهو المسلم الذي له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إذا قلت له انطق بالشهادتين وقد نطق بذلك سابقا فأبى أن ينطق لك لعلة ما، فهذا لا يحكم عليه بكفر، لأنه يكون امتناعه ليس عن الإذعان لهما ولا الإيمان بهما، وإنما قد يكون لغرض من الأغراض. لكن إذا كان المسلم قد نطق بالشهادتين فإنه يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل الرجل: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ اللهم إلا إذا كان عاجزا عن ذلك. أما ما يتعلق بفهم المعنى فكثير من الناس قد لا يفهم المعنى التفصيلي للشهادتين لكن يعلم المعنى الإجمالي، فالعوام يعلمون المعنى الإجمالي: لا إله إلا الله عز وجل، لا إله إلا الله يعني هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق، وأن الله هو الذي نصلي له ونصوم له ونزكي ونحج وغير ذلك. لكن ربما لو تقول له مثلا فسر لا إله إلا الله بما يفسره العلماء كمعنى اصطلاحي دقيق عام ما يدري، لكن المعنى الصحيح منقدح في قلبه وهو يعرف أن لا إله إلا الله معناها أن الله هو المعبود بحق، وأنه لا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، وأن الله له أسماء وصفات، ولهذا تجده يدعو يا رب يا رب، وإن قلت له صل لغير الله يقول لك هذا كفر، لكن قد لا يقول ولا يستطيع أن يعبر لك لا معبود حق إلا الله، وهذا ما يلزم، هذا ما يلزم. لكن إن كان يمتنع عن الشهادتين مع القدرة ولم ينطق بالشهادتين يوما ما فلا شك أن هذا يكون كافرا. وأما ما يتعلق بالمناط فينبغي أن يسقط هذا الكلام على المعين بما يستحقه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.